بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي في قوله هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم، بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك. الأمر الثاني الصبر على الثبات على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس والعنة والتعب، فيحتاج إلى صبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفون أن صاحب الكتاب هذا يتحدث عن السنة، ويقصد بالسنة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ويذكر هذه القضايا التي حدثت في ذاك الزمن في زمنه، وهي ما زالت مستمرة إلى قيام الساعة. وهو يذكر يقول أن جماعة جاءوا بالبدع وتركوا السنة، فيقول الأمور التي تترك من السنة يعني من أخذ بها فهو صاحب سنة، ويجب على الناس أن يتبعوه في ذلك، لأنه جاء بأمر أمر به الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهو ذكر يعني يشير إلى الحديث إلى الطائفة الناجية المنصورة، حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها قال: من كان ما أنا عليه وأصحابي. وهو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأن نكون معهم، أي مع أصحابه الذين كانوا على سنته وعلى منهجه، ومع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة، يعني الطائفة الناجية المنصورة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم يقول: ولكن هذا يحتاج إلى أمرين، يعني معرفة ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه من بعده يحتاج إلى العلم. فيقول الأمر الأول العلم، بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا لم نتعلم فنجد جماعة على البدع فنظنهم أنهم على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلا بد أن تعلم أولا ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحابه، فإذا عرفت ذلك عرفت أن هذه الأمور التي يعملها هؤلاء مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح. الأمر الثاني يقول: لا بد من الصبر. أنت إذا عرفت هذا وعملت بالسنة فستجد من يعاديك ومن يخالفك، فعليك أن تصبر، فلا بد من الصبر. والله عز وجل أوصى بالصبر رسله، حينما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه الذي يعاندونه مع أنه يأتيهم بالآيات من الله عز وجل، يأمره بالصبر: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فيقول: عليك أن تصبر ما دمت علمت أن هذه السنة وأن هذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمت ذلك وعرفت أنك على الحق، فعليك أن تصبر. ثم ذكر هذه الأمثلة، وهو أنه يقول أن في آخر الزمان كما جاء في الحديث أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. الجمر تعرفونه النار، والذي يقبض على دينه ويتمسك بدينه ويعمل بدينه سيجد أمور تخالفه في ذلك، فعليه أن يصبر. هذا الصابر ما يصبر إلا إذا عرف أنه على الحق، أي إذا تعلم وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن ما يعمله هؤلاء مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يحتاج من طلاب العلم إلى البحث وإلى العلم وإلى التعلم، لأنه ما يدعي واحد يقول أنا تبع السلف أنا على منهج الرسول وهو ليس عنده علم، إنما عليه أن يعلم أولا ثم يتكلم عن علم. أما الذي يتكلم عن جهل فهذا قد يضل الناس، وينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الصحابة، كما سبق الحديث على أن الصحابة أو أن هذه الطائفة النجية المنصورة هي على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وحسن الجوار، أي أن تعاليم الإسلام كلها تقوم به هذه الطائفة النجية المنصورة، وليست هي على جزء واحد من الإسلام، وإنما تبدأ بالأصل، تبدأ بالعقيدة، وهذا هو الأصل. لأن الرسول مكث في مكة 13 عاما يعلم الناس العقيدة، ولم تنزل فريضة في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة ب4 سنوات أو 5 سنوات، كل الفترة التي قضاها يعلم الناس العقيدة الصحيحة. لما عرفوا العقيدة الصحيحة نزلت بعد ذلك الشرائع، ولهذا لم تنزل الشرائع إلا في المدينة. ولهذا لما جاء ذاك العراقي يسأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ويطلب منها، يقول يريد المصحف، مصحفها يعني القرآن الذي عندها، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه لأنه مفرق. نسمع لكلام عائشة والحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، مفصل الصور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قالت لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. ثم قالت فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، لما ثاب الناس للإسلام وعرفوا الإسلام نزلت الشرائع. ولهذا تقول نزلت هذه السور وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل سورة البقرة وآل عمران والنساء والتي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني 13 عاما كلها لتعليم العقيدة وتنقية القلوب من الشرك ومن الشبهات ومن الشهوات، فلما صفيت القلوب نزلت الشرائع. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما كان ذلك إلا بعد أن صفيت قلوبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا كان صالحا هذه الجوارح كلها تطيعه، القلب بمثابة الملك وهذه الجوارح بمثابة الجنود. إذا كان القلب صالحا ما يمكن الإنسان يمد يده إلى الحرام، لا يمكن أن يعتدي على الآخرين، لا يمكن أن يسلط لسانه بالسب والشتم إلى الآخرين، لأنه يعلم أنه محاسب على هذا، يعلم أنه محاسب على هذا. إذا لم يؤخذ الحق منه في الدنيا فسيؤخذ الحق منه في الآخرة. هكذا كانت العقيدة. إذن على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا المنهج، وأن يتعلموا ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأن يدعو الناس بالدعوة الصحيحة، بالدعوة السليمة، بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى الناس يقبلوا منهم ويعرفوا أن هذا الدين دين رحمة. الله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين جميعا. نعم أقرأ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أصول البدع 4 أبواب يتشعب من هذه 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله.
المؤلف يتكلم عن الأحاديث التي ورد ذكرها وفيها افتراق هذه الأمة على فرق كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، والأمم التي قبلها اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، ثم قالوا هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ينبغي لنا أن نتفطن لكلمة كلها في النار، وأن نتفطن لقوله في هذا الكتاب بما في هذا الكتاب ماذا يعني به. أولا أن الواحدة عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عنها قالوا من هي يا رسول الله، يعني هذه الطائفة الناجية المنصورة من هي، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بصفاتها، قال من كان أنا مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات، حسن الجوار في معاملة الناس سواء كنا كفارا أو مسلمين، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل الناس؟ فلا بد أن نعرف هذا. إذا عرفنا هذا عرفنا أن هذه هي الطائفة الناجية المنصورة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يدعي أنه من هذه الطائفة لكن يعمل أعمال مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة تحتاج إلى بينة، والبينات هي التي تبين الحق. فهذا كلامه وفعله، فعله يخالف كلامه، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هذه الفتن يقول أنها تشعبت إلى هذا العدد الكبير. الأصول التي تكلم عليها هي أربعة ستأتي إن شاء الله. قال فمن آمن وهو من آمن بما في هذا الكتاب. هو ما يعني كتابه هذا بعينه، وإنما يعني به الكتاب والسنة، يعني بمن آمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب هو لم يجمع فيه إلا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول واعتقده من غير ريبة في قلبه، يعني الإنسان إذا كان يرتاب في كتاب الله يرتاب في آية فهذا الشاك، والشاك إيمان لا يصح، ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. يقول من تمسك بالكتاب وبالسنة فهذا هو الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من الطائفة الناجية المنصورة. وهذا الكتاب كما سمعتم، وسيبين الشارح على أنه المقصود بالكتاب الكتاب والسنة، وهو يقصد بكتابه هذا لا يريد أن يزكيه وأنه أحسن كتاب، وإنما يريد أن يبين على أن ما في هذا الكتاب كله من الكتاب ومن السنة، فمن تمسك بالكتاب والسنة فهو الناجي. نسمع الآن للشرح حتى نعرف هذه الفرق التي هي قال أبواب أربعة وتشعبت، وسيأتي ذكر بعضها. تفضل.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، البدع جمع بدعة، والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة.
يعني البدعة حينما تعرف يعني كل شيء يحدث لم يكن موجودا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يعني ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنته عليه الصلاة والسلام، أي لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أحدث في الدين شيئا لم يكن موجودا في الكتاب والسنة فهذا هو البدعة. وسيأتينا أن البدعة تكون أصلية وقد تكون إضافية، وأكثر البدع هي البدع الإضافية، وسنفهم معنى الإضافية ما هي. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وفي يعني من جاء بشيء لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. نعم.
وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية وكل ضلالة في النار.
يعني هذا الحديث الذي سبق ذكره وتخريجه حديث صحيح، الرسول حث على التمسك بالكتاب والسنة، قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الرسول جعل سنتهم سنة، يعني كل عمل عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهذا سنة، ولا يجوز لأحد أن يطلق عليه بدعة. وكثير من المتعالمين يعملون مثل هذا العمل حينما يتكلمون عن الأذان الثاني يوم الجمعة، فيقولون هذا أحدثه عثمان، هذا بدعة، الأذان بس واحد للجمعة فقط. كلامهم هذا غلط. أولا، عثمان خليفة راشد، وهو الذي أمر بهذا، وأمر به لسبب من الأسباب، والصحابة كانوا متوافرون، فلماذا ما أنكر عليه الذين كانوا في عهده، علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة؟ وأنت تأتي في آخر الزمان وتتكلم بمثل هذا الكلام وتقول أن الأذان هذا بدعة. كذلك جمع القرآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلاة التراويح، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل هذا المسجد في رمضان، لأن الناس كانوا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثا في هذا المسجد صلاة التراويح. لما صلى أول ليلة ولا في أطراف المدينة ما عرفوا، سمعوا على أن الرسول صلى جماعة، يعني بعد صلاة العشاء صلاة الفريضة صلى جماعة، فجاءوا الناس فامتلأ المسجد، صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. في الليلة الثالثة بلغت الأخبار الأطراف البعيدة، فجاء الناس واكتظ المسجد بالأمة في المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته في الحجرة يشاهد الناس، لم يخرج إليهم. عينما انتظروا وانتظروا الرسول ما خرج إليهم، تفرقوا، ثم وافوا في صلاة الفجر، عالموا على أن فيه سبب. والصحابة رضوان الله عليهم إذا تأخر الرسول أو جاءوا إلى بيته ما يطرقون بابه، لأن الله عز وجل علمهم وأدبهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما كانوا يعملون ذلك، فوافوا في صلاة الفجر. فلما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قال لهم: قد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس نائما، قد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تقوموا بها. وهذا من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل رحمة للأمة، فهو رحمة بهذه الأمة لم يواظب على صلاة التراويح، لأنه قد ينزل وحي من الله عز وجل بأن تكون هذه الصلاة فريضة ولن يستطيع أن يقوم بها، ولذلك تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس صاروا يصلون في بيوتهم، يعني صلاة النوافل استمروا في بيوتهم، وكذلك في عهد أبي بكر يصلون في بيوتهم النوافل، يعني يقومون الليل في بيوتهم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البداية كانوا الناس على ما كانوا عليه في عهد أبي بكر، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسجد، فلما خرج المسجد فوجد جماعة متفرقين، جماعة يصلوا هنا وجماعة يصلوا هنا، الذي ما يحفظ القرآن يصلي مع الذي يحفظ القرآن، جماعة أوزاع. فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد، مكث ليلتين أو ثلاثا، فخرج فإذا المسجد مملوء، الصفوف خلف الإمام، المسجد مملوء. قال كلمة، قال: نعمة البدعة. نريد أن نبين هذه الكلمة، طلاب يعرفونها لكن بعض الناس ما يعرفونها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحدث بدعة في دين الله، والبدعة عرفنا الآن تعريفها، البدعة شيء لم يكن في الدين فيحدثه الناس، ولما يحدثوا بدعة في الدين معنى ذلك كأنهم يقولون هذا الدين ناقص ويريدون أن يكملوا. إذن عمر بن الخطاب لم يحدث بدعة. أولا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جماعة ثلاثا، ليلتين أو ثلاثا، صلاة التراويح، ولكنه خشي أن ينزل وحي من السماء فتصبح هذه الصلاة اللي هي نافلة فريضة. وإذا أصبحت فريضة هذا سيكون ثقل على الناس، وهذا هو الواقع الآن. الصلوات الخمس تعرفون الناس كيف أحوالهم فيها، فإذا كانت هذه التراويح إما 20 ركعة وإما 13 ركعة فريضة، معناه من تخلف عنها فعليه الوعيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيستركها كثير من الناس، فرحمة بالأمة ترك الصلاة حتى لا ينزل وحي. طيب الوحي انقطع، عمر بن الخطاب لن ينزل في وقته وحي من السماء على عمر بأن هذه الصلاة تكون فريضة، الصلاة هذه تبقى نافلة، من أراد أن يصلي ومن أراد أن يترك، من ترك لا شيء عليه ومن صلى فله الفضل وله الأجر. إذن هو لم يرد بالبدعة أنه أحدث شيء في دين الله، وإنما هذا الشيء كان موجودا، أي صلاة الجماعة للتراويح كانت موجودة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وترك لسبب. أما عمر بن الخطاب فليس هناك شيء سينزل عليه وحي من السماء لأن الوحي انقطع، والذين يقولون باقي وحي ما يبقى وحي إلا وحي الشيطان. رسول عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يمت حتى أكمل الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. إذن هذه الصلاة أولا صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني الذي عملها عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب خليفة، وسمعنا في الحديث الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هي السنة بأمرين، الأمر الأول فعل الرسول، الأمر الثاني الأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلاة الجماعة في صلاة التراويح. فهذه لا حجة فيها لمن يقولون بالبدع، لأن الناس يحدثون بدعا ويقولون هكذا أن عمر بن الخطاب قال ذلك القول. إذن عرفنا الآن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحدث شيء لم يكن موجودا، الأمر الثاني أنه خليفة فعمله سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال، وقد تكون البدعة أصلية بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين، وقد تكون إضافية وذلك بأن يكون أصل العمل مشروعا لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو عددا من الذكر لا دليل عليه، أو صياما لا دليل عليه.
عرفنا الآن البدعة الإضافية، البدعة الأصلية بدعة تحدث لم تكن موجودة أصلا، أحدثها إنسان من عند نفسه، أو بدعة إضافية يعني الأصل موجود، شيء مشروع موجود، الذكر مشروع، الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن هذا الرجل جاء وعمل شيء وأضافه إلى هذا الشيء المشروع، فقال هذا الذكر يكون في الوقت الفلاني، إما بعد صلاة المغرب، إما بعد صلاة العشاء، إما بعد صلاة الظهر، ويسمونه وظيفة، وهذا معروف كثير من الناس يعرفون ذلك، فيحضرون مع الشيخ. هذا الرجل الذي أحدث هذه البدعة الإضافية أضافها وهي لم تكن موجودة لا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في عمل أصحابه. الذكر مشروع، لكن هذا الذكر ما حدد له وقت بأن يجتمع الناس في هذا الوقت ويعملون هذا الذكر، ثم أيضا يجعل هذا النوع من الذكر يعني عدد مخصوص، سبحوا 100 ولا كبروا 100 ولا اعملوا كذا. ويعرف طلاب العلم قصة عبد الله بن مسعود حينما مر على جماعة وهم في المسجد قد جمعوا لهم نوى، تعرفون النوى حق التمر، جامعين هذه الأشياء، وهذا الرجل يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100، فيأخذون من هذا النوى ويعدون. وقف عليهم عبد الله بن مسعود قال ما هذا؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير يصيبه، ما كل من يريد الخير يصيبه، أنتم عملتم هذه البدعة إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما، أو أنكم جئتم ببدعة جهلا. يقول عملكم هذا، أنتم جئتم بشيء لم يفعله الصحابة، فكأنكم فضلتم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا جانب، وهم لا يدعون ذلك. أو إذا لم يكن كذلك فأنتم جئتم ببدعة ظلما، هذه بدعة ابتدعتوها من عند أنفسكم. فالتسبيح والتحميد والتكبير هو بالأصابع العدد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، وكان هو نفسه يسبح بأصابعه، يعد التسبيح بأصابعه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وهكذا حتى يكمل بعد الصلوات يعني 99، يعني التحميد والتكبير والتسبيح، ثم يختم ذلك بلا إله إلا الله. إذن الذكر موجود مطلق، الأوقات المخصوصة بعد الصلوات هذا الذكر الذي سمعنا. أما كون الجماعة يأتون في وقت محدد ويسمون ذلك وظيفة، وأن الرجل إذا لم يحضر هذه الوظيفة فاته الذكر، الإنسان إما تكون عنده وسيلة توصله إلى هذا المكان الذي به الشيخ وفيه هؤلاء الجماعة الذين يذكرون الله عز وجل معه ويعملون الترانيم اللي يعملونها، هذا معنى أنه تضييق في دين الله تبارك وتعالى الذي سهله على العباد. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرسول في مجلسه في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسبيح والتكبير والتحميد علم أصحابه بعد الصلوات ماذا يقولون. إذن الأوقات المحددة بعد الصلوات، فإذا جاء هذا الرجل وعمل ذكر وسماه هناك أوراد، سواء سماه يعني ما هي الأوراد المعروفة؟ يعني في فاتح وفي غير فاتح، وفي يعني بعض الأوراد لو قراها على ماء البحر لأصبح هذا البحر يعني ما هو عذب البحر كيف حالته، لكن فيه ورد يقول لو قرأنا على ماء البحر هذا لأصبح يعني زي الثلج. وهذا الحقيقة لو قدموا للجماعة هذه الشركات ويقوموا للمصانع لتحلية البحار التي يدفع فيها الملايين لا قدم لهم خيرا، إذا كان البحار ممكن يقرأ عليه هذا الورد ويصبح الماء عذبا هذا شيء طيب الحقيقة. لكن هذا مما يدل على أنه من البدع والخرافات التي ابتدعها الناس في دين الله عز وجل. تفضل. والبدع
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والبدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، فهي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، ولأصحابها شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالرهبانية بدعة ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله إلا ابتغاء رضوان الله. فهو قصدهم أنهم يبتغون رضوان الله ولكن بغير ما شرع الله فلا تقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله. نسأل الله العافية.
على كل حال يعني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه كل ما يحتاجه المسلم في عباداته وفي معاملاته، فمن أحدث شيئا في العبادة، لأن العبادة توقيفية لا يجوز الإنسان أن يحدث في عبادة الله شيئا لم يكن موجودا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومقصوده بهذا في العبادات، يعني الصلوات الذكر هذه كلها عبادة، الدعاء هذه كلها عبادة، لا يجوز أن نزيد فيها ولا أن نعمل لها كيفيات بغير ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي في ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى ومراد المصنف هنا بقوله أن أصول البدع 4 أبواب، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية التي بقيت على السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها، وهذا الإخبار من باب التحذير والحث على لزوم السنة عند حدوثها، وأنه لا نجاة بدون السنة، ومن ترك السنة وصار مع الفرق صار في النار. فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا، ولكن أصولها أربع فرق.
يعني هو الآن يريد أن يبين أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إخبار، وإخباره حق، وما أخبر به قد وقع، فهو فيه تحذير يعني من هذه البدع التي تحدث مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هو يحذرنا أن نعمل الأشياء المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كما عرفنا أنها محفوظة، الله عز وجل تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. الله يقول عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، والله هو الذي تكفل بحفظه، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها من الصحف، لم يتكفل الله بحفظها، بل ألقى حفظها إلى العلماء منهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فكلفوا بحفظها، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا، حرفوا كتاب الله، سنة رسول، حرفوا كتاب الله التوراة والإنجيل وغيرها بنص القرآن. أما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه، ومن التكفل بحفظه وجدت الأسباب لذلك. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا والقرآن كله مكتوب ومحفوظ، يعني محفوظ في الصدور وفي السطور، كان مفرقا فجمع في عهد، أولا في عهد عمر كان في صحائف، ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهي الجمعة الأخيرة، وقبلها كان الجمع في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر وعمر، لأنه لما استحر القتل في أهل الحرة في القراء، يعني القراء كانوا هم يجاهدون في سبيل الله، فصار القتل فيهم كثيرا، فهذا الأمر هال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء إلى أبي بكر وقال: أرى أن تجمع القرآن يعني في مكان واحد، لأنه كله محفوظ ومكتوب. فأبو بكر تردد، قال: كيف أفعل شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فصار يشرح له ذلك، وقال: إني أخشى أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته، لأن بعضه محفوظا وبعضه مكتوب، فالمحفوظ هذا حينما يقتل الذي يحفظ القرآن سيذهب القرآن للذي عنده. فشرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، وجاءوا بزيد الذي كان كاتب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اتفقوا على جمعه وجمع القرآن. هذا من الأسباب التي هيئها الله عز وجل لحفظ القرآن، أول سبب. والقرآن كان الصحابة حريصون عليه في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول على قيد الحياة والصحابة لا يرضون بشيء يمس القرآن. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع حزام بن حكيم يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، الرجل يصلي بهذه الآية، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن تصبرت، يعني صبر نفسه وجلس بجواره، حينما سلم أخذه ولم يسأله من أين لك هذه القراءة، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يقرأ على آية على خلاف ما أقرأتنيها، أنا قرأتها منك وهذا يقرأ بخلاف هذا، معنى ذلك أنه تحريف في القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرسله، يعني فكه. فلما فكه قال له: اقرأ. فقرأ، قال الرسول: هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب: اقرأ. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني سبع لهجات من لهجات العرب، وهي لا تتغير في المعنى. أقول أن الصحابة كانوا حريصين على القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يدعي مدعي أنه بعدما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام أن جماعة حرفوا وحذفوا من القرآن؟ هل هذا يتصور؟ والله عز وجل هو المتكفل بحفظه، فالله تكفل بحفظه. وإلى وقتنا الحاضر هذه القراءات التي يسمعها القراءات العشر أو القراءات السبع لا يمكن أن الإنسان يستطيع أن يؤديها لو جمع كل الكتب المؤلفة فيها، يعني الشاطبية وشروحها جميعا، ما يستطيع الإنسان أن يؤدي هذه القراءات في الآية، القراءة في الآية واحدة فيها خمس قراءات أو عشر قراءات. واسمع البرامج الموجودة في القرآن الكريم، يعني إذاعة القرآن الكريم في تعليم القرآن الكريم، اسمعوا هذه اللهجات. هذه القراءة لا يمكن أن تحفظ إلا أن تتلقى من أفواه الرجال، يعني من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحاضر، والناس يأخذون هذه القراءة مشافهة، ما هو من الكتب، يأخذوها مشافهة من العلماء. إذن القرآن محفوظ بجميع النواحي، محفوظ في الكتابة ومحفوظ في الصدور، والأطفال الطفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن، وهذا من تيسير الله عز وجل والحفظ لكتابه. ولو حدث حرف واحد في المصحف في أي بلد من بلدان العالم لثار الناس عليهم جميعا، لو طبع القرآن ونقص منه حرف واحد كل الأمة تقوم على هذا الرجل الذي عمل ذلك، وهذا دليل على تكبر الله عز وجل بحفظ كتاب الله. إذن كتاب الله محفوظ. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر الأمة من أن تبتعد عن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الفرق التي أشار إليها المؤلف سنسمع العدد الذي ذكره هنا، تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى: فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا، ولكن أصولها 4 فرق. الفرقة الأولى فرقة الشيعة، وأول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة في المسلمين، ودعا إلى التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه وأخذوا الخلافة منه، فمن ذلك الوقت ظهر التشيع. وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة.
أولا نبدأ بهذا بشرح هذا الكلام. عبد الله بن سبأ يهودي ماكر، واليهود خططوا للإسلام من حين ظهوره، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا اليهودي الخبيث جاء إلى المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه، فأشاع على أن الخلافة في الأصل لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة ظلموه وأخذوها منه، حولوها لأبي بكر ثم جاءت إلى عمر ثم جاءت إلى عثمان. ماذا يقصد بهذا؟ أن الصحابة أخذوا الخلافة وحولوها إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان؟ هو يقصد بهذا الطعن في الصحابة، هذا المقصود، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم خالفوا، يعني أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة، ثم هؤلاء خالفوا هذه الوصية وجعلوا الخلافة في غيره. وقد سمع بعض الطلاب ويعرفون ذلك أن علي بن أبي طالب ليست عنده وصية مطلقا، ولما سئل قال: ما أوصى إلا بكتاب الله، وليس عندي إلا ما في جراب هذا السيف، وهي ورقة فيها الديات. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الاثنين، حينما خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام والناس ينتظرون الأخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مريض، وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذه من الأدلة التي استدل بها الصحابة على تقديم أبي بكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بالناس، والصلاة هي أعظم ركن في الإسلام. ولهذا لما جاءت البيعة في السقيفة وقال أبو بكر: نبايع عمر أو أبو عبيدة، ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال: لا يمكن، رضيك الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ لأن الخلافة هي للدنيا ومحافظة الأمور في الدنيا، أما الدين فهو الصلاة، أولها الصلاة. فيقول الرسول: رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ لكن نرجع إلى كلام علي بن أبي طالب. حينما خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقد كان وجهه مشرق، أي وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما خرج سأله الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. الناس فرحوا، أصبح بارئا يعني نشيط وسيذهب المرض عنه. ماذا قال ابن عباس؟ قال له إنك لا تعرف ذلك، لأن علي بن أبي طالب شاب وابن عباس كبير يعرف ومجرب. يقول إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، يعني هذا مرض الموت وهذه تسمى صحوة الموت. اذهب بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، إن كانت فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا كلام ابن عباس يقول لعلي بن أبي طالب، الحديث في الصحيحين. نسمع ماذا قال علي بن أبي طالب. قال له والله لن نسأله، والله لن نسأله، لأننا لو سألناه إياها ومنعنا إياها لن يعطون الناس بعده. يعني إذا سألنا الرسول هل الخلافة فينا وقال لا، الناس كلهم لن يعطونا، لأن قد قال الرسول لا ما فينا خلافة، وإنما كان يقول اجعلنا نجرب حظنا مثل غيرنا. قال والله لن نسأله، إذن هو لم يسأله. ثم الرسول توفي عند طلوع الشمس في نفس اليوم، لو كانت عند علي وصية قبل هذا الوقت لقال لابن عباس كيف نسأله وقد أوصى إلي. عرفنا المعادلة هذه، الصحابة بيّنوا هذا والعلماء بيّنوا هذا. قالوا علي أولا أقسم أنه لن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لم يقول في نفس الوقت كيف أسأله وقد أوصى إلي، ما ادعى الوصية. إذن لو كانت عنده وصية قبل كلام ابن عباس لقالوا كيف نسأل الرسول وقد أوصى إلي، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالكلام الذي يقول هؤلاء أنهم اغتصبوا الخلافة منه يريد أن يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهمنا من كلام علي هذا يقول لو قال الرسول ليست فينا الناس لن يعطونا، لأنهم لا يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك الأمر يعني للصحابة يختاروا، ولكن ذكر الأدلة التي تبين أن الذي يستحق الخلافة أبو بكر رضي الله عنه بغير كلام. يعني ليست هناك وصية بالنص لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لأي أحد من الصحابة، لكن كان أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه. ولهذا لما أقيمت الصلاة في وقت من الأوقات وأبو بكر غير موجود، ونظر رجل في المسجد فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرف أنه هو الأفضل من الموجودين، فقال له تصلي بالناس. فلما كبر كان صوته جهوري عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فلما سمع عمر بن الخطاب هذا الكلام تأخر وجاء أبو بكر وصلى بالناس. بعد هذا قال عمر لهذا الرجل ماذا صنعت بي؟ ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن أصلي بالناس. قال لا والله ما أمرني، ولكن ما رأيت أبا بكر وأنت أفضل الموجودين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر في نفس الصلاة، وحديث أخرى تدل على ذلك. فالشاهد على أن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا أبا بكر لأنه أفضلهم. وقد بين العلماء الذين هم أهل السنة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو نص على أبي بكر وهو يستحق الخلافة لقال الناس أبو بكر ليس هو أفضل الموجودين، ولكن الرسول قد قال أبو بكر، فليس الناس ليست لهم حيلة أن يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أدري هذا الكلام مفهوم؟ يعني العلماء بيّنوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص نصا على أبي بكر، فلو نص على أبي بكر وهو يستحق الخلافة لو نص عليه ثم بايعه الناس، لن يقول الناس أن أبا بكر هو أفضل الموجودين، وإنما لأن الرسول نص عليه فلا ليست هناك حيلة للناس أن يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا تبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم لن يختاروا إلا أفضلهم، الصحابة لن يختاروا إلا أفضلهم، ولذلك اختاروا أبو بكر رضي الله عنه للخلافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. أول فرق الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة رضي الله عنهم حتى على أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء يسمون بالمفضلة، ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، إنما يقولون إن علي رضي الله عنه أفضل، وهذا خطأ، فعلي رضي الله عنه هو رافع الخلفاء الراشدين، ليس أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى إنه رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهدد من يقول ذلك بالعقوبة.
نعم، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني علي بن أبي طالب، هذه الفرق اللي هي الفرق الشيعة فرقة تسمى المفضلة. مفضلة يقولون أن علي بن أبي طالب هو أفضل من أبو بكر وأفضل من الصحابة جميعا، لكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان، وإنما يقولون يجوز أن يتولى المفضول مع الفاضل، فهذا مفضول وهذا فاضل، إذن علي هو الأفضل، ولكن الخلافة في هؤلاء خلافتهم صحيحة، وهذا الذي يقول به الزيدية ومن يتبعهم. لكن في جماعة آخرين، الفرقة التي سبق ذكرها، يقولون هذا كله باطل، يعني اختيارهم هذا ظلم حينما عدلوا بالخلافة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا كلام ابن سبا ومن يقول بقوله، ومن يقول بقوله موجود الآن بكثرة. نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الفرقة الثانية الذين يقولون إن علي رضي الله عنه هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب، يقولون إن الخلافة لعلي رضي الله عنه وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واغتصبوا الخلافة منه، إلى ضلالات كثيرة عندهم.
هذا سبق التعليق عليه، وهو أن علي بن أبي طالب ليس عنده وصية ولم يوصي له رسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم أن هذا الغرض منه الطعن في الصحابة بأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدلوا بالخلافة عن علي إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، وهذا كله ليس بصحيح، وإنما هذا طعن في الصحابة حتى يقال أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف أمر الرسول ما هو حظه من الإسلام؟ يعني إذا كان الصحابة هؤلاء خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل لهم حظ من الإسلام؟ هم يريدون الحكم عليهم بالكفر، بل وكفروهم، يعني هؤلاء الذين يقولون هذا القول كفروا الصحابة جميعا، ولم يبقى من الصحابة عندهم إلا كما يقول ابن كثير 17، وإذا زاد العدد إلى 40، والذين حضروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وطلاب العلم يرجعوا لكتب المصطلح فيجدون أنهم حضروا معه 100,000 و14,000. والصحبة ما هي؟ الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا، فهذا يسمى صحابي. معنى هذه الأمة كلهم رجعوا وكلهم خالفوا وكلهم كفروا، ولم يبقى إلا العدد القليل، وهذا كله من الضلال، وضلالهم عليهم، وما زالوا في ضلالهم إلى الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفرقة الثالثة الشيعة الغلاة الذين يقولون إن الرسالة لعلي رضي الله عنه ولكن جبريل خان عياذا بالله فصرفها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرسالة أصلها لعلي رضي الله عنه، يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة عياذا بالله تبارك وتعالى، الأمين جبريل عليه السلام فصد الرسالة من محمد إلى حيدرة وهو علي رضي الله عنه.
هذا كلام ممجوج، يعني ما هو مقبول عند أحد، ولكن هذا في كتبهم موجود. هذا للغلاة، يعني يقولون الرسول الأصل هو علي، وجبريل نزل بالرسالة، وبدل ما يأتي بها لعلي ذهب بها إلى محمد، ولهذا تجد بعض الجماعة يعني عندهم في سلامهم كذا يقولون خان الأمين خان الأمين. الأمين من هو؟ خان الأمين يعني جبريل الذي نزل بالرسالة لمحمد لعلي رضي الله عنه فصرفها عنه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكلام الباطل. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الفرقة الرابعة أشد منهم، يقولون إن عليا إله، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وهم أحياء. يروى عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا.
من هو اللي قال هذا؟ ومن هو ادعى الألوهية لعلي بن أبي طالب؟ من هو
اللي قال البيت؟
نعم
علي رضي الله عنه اللي قال.
من هو ادعى له أنه إله؟
عبد الله بن سبأ.
عبد الله بن سبأ الأول الذي سمعنا يعني قال هو إله، وعلي بن أبي طالب بن عباس خالفه في هذا التنفيذ، يعني هو نفذ فيهم بأنه يعني حفر لهم أخدود، ولما قال لهم يعني من هو الله قالوا أنت هو خلاص عمل لهم ذلك العمل. حينما أحرقهم بالنار ماذا قال عبد الله بن سبأ؟ هو استفاد من هذا يعني في ضلاله، فقال ما يحرق بالنار إلا رب النار، لأنه رب، لو كان مهرب ما أحرقهم. هذا كلامه. ومن ضلالاتهم أيضا يقولون أنه رفع وأنه في السحاب وأن هذا الصوت صوت، وهذا كله من كلام عبد الله بن سبأ، يعني هذا الرعد لما نسمع الرعد هذا صوت علي، هذا من كلام عبد الله بن سبأ. فالشاهد من ذلك على أن هذه الفرق الضالة هي التي دخلت على الناس بهذا الضلال، وأخذ كثير من الناس بهذه الضلالات، لكن مقل ومستكثر. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقنبر هو خادمه، فحرقهم بالنار لما قالوا له أنت هو. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكان لا يمانع في قتلهم، ولكن يقول: أرى أن يقتلوا بالسيف بدل النار.
يعني ابن عباس رأيه أن يقتلون لأنهم قالوا بهذا القول، وهذا لا يقول به إلا كافر، وهم يعني أنت هو يقولون لعلي من هو، يقولون من هو، قال أنت هو يعني أنت الله، فعمل بهم ذلك العمل. لكن عبد العباس لا يخالف يعني في قتلهم، لكن يخالف في الطريقة التي قتلوا بها، فهو لا يرى أن يحرقوا بالنار وإنما يقتلون بالسيف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ونشأت من هذه الفرق الشيعية فرق كثيرة تشعبت منهم. قال حفظه الله تعالى: الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهم قسمان: الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، الثاني قدرية نفاة ينفون القدر، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها.
لحظة، هو الآن يقول أنهم ظهروا في آخر عهد الصحابة، من الطلاب يجيبنا على هذا؟ من يقول؟ من يأتينا بجواب موجود في صحيح مسلم؟ من هم؟ ما شاء الله كلهم طلاب تمام عندهم المعلومات، يعني من هم وكيف صفتهم؟ ماذا؟ ها؟ ابن عمر ولا في عهد عمر ولا في عهد عبد الله بن عمر؟ أيوة. الأمر نوف. يعني في جماعة جاءوا، ومن فين هذا الجماعة جاءوا؟
العراق.
الأخ يقول من العراق. الجماعة جاءوا حاجين من العراق، وعندهم أمران. هؤلاء قالوا هذا الكلام في عهد في أيام ابن عمر في آخر عهد الصحابة، وقالوا هذا القول لأنه قال: ظهر عندنا جماعة يتكفرون العلم ويقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل ما قدر على العباد وما كتب عليهم شيئا، وإنما العباد هم الذين يستأنفون ويعملون، من أراد أن يعمل خيرا عمل خيرا، ومن أراد أن يعمل شرا عمل شرا، أما أن هذا مقدر عليه فيقولون لا. فماذا قال لهم ابن عمر؟ ما تذكر كلام ابن عمر؟ ما
أي لكن ماذا إيش ذكر؟ في حديث ذكر الحديث.
إن شاء الله يوم السبت نكمل هذا العمل يوم السبت درس الآتي إن شاء الله.